بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى في المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بحثنا حول هذه الآية المباركة في الأسابيع الماضية، ومعاني الروح، الروح الأمين والروح القدس، وهل هي شيء واحد من الملائكة أو شيء آخر. بحثنا مفصلا ودخلنا حول موضوع الروح الإنسان، الروح التي حياة الإنسان بها، وكذلك بحثنا شيئا وقلنا أن الروح الجسم، طبعا الروح شيء مستقل عن الجسم، ولكن ليس العلاقة بينهما علاقة الظرف والمظروف، ليس كما قد يقال أن الإنسان كأنه في هذه الدنيا في قفص. وذكرنا هذا الشعر ولو باللغة الفارسية، أنه يقول مرغباغ ملكوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساخته اند از بدنم. یعنی انا طیر حدیقة الملكوت او بستان الملكوت، و انما صنعوا من جسمی قفصا بأيام قليلة في هذه الدنيا. سلام ورحمة الله. هذا غير صحيح، ليس الإنسان في قفص الجسم، أن يكون الجسم قفص لروح الإنسان و محصور عليه، ولأن الطير الذي في القفص لا يستفيد من القفص إلا أن القفص قد جعله محدودا لا يستطيع أن يخرج، ولكن لا تعامل بين القفص والطير. ولكن الإنسان والروح، الجسم والروح، ليس هكذا. الروح بحاجة إلى الجسم، ويستفيد في جميع معلوماته أو في جل معلوماته عن الجسم، علاقته مع الخارج، أفعاله الذي يفعله، وجميع هذه الأمور يكون بالجسم، مضافا إلى كمال الروح يكون في ضمن الجسم. الطفل عندما يتولد له روح، ولكن روح الطفل يتولد يختلف عن روح إنسان الكبير الذي يصل إلى حد البلوغ وما فوق البلوغ. فعلى ذلك ليست تلك العلاقة، كذلك علاقة الروح مع الجسم ليس بنحو الحلول. وإذا أردنا أن نمثل مثلا مادة الكهرباء، إنما يدخل في جسم حديدي، الكهرباء يحل في جسم حديدي، ولكن ليس هناك علاقات متقابلة بينهما. فالروح والجسم يمكن أن نقول الروح عبارة عن الحاكم والجسم هو المحكوم، ولكن الروح يستعمل الجسم لما يريد، ولا يستطيع أن يعمل إلا بالاستمداد واستعمال الجسم في أعمالها. فعلى ذلك علاقة الروح بالجسم علاقة متبادلة، أن الروح بحاجة إلى الجسم في كمالها وكذلك في أفعالها، والجسم كذلك بلا روح لا يستطيع أن يعمل شيئا، لا يفيد، يكون شيئا ميت. هذا الذي نحن نقول. ولكن ولذلك بعض التعبيرات التي يقولون هذا مسامحي، أن لكل شيء أربع وجودات: وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود كتبي، هذا ليس وجودات. الوجود وجود واحد، وجود الشيء هو الوجود الذي به يعني تشخص في الخارج فصار هو موجود، ولكن الوجود الذهني عبارة عن صورة الشيء عند العاقل أو إن النفس، ولكن الصورة ليس للصورة، للصورة يختلف عن الصورة، إنما في ذهننا من الأشياء ليس هي الأشياء الخارجية أو وجود من الأشياء الخارجية. لكل شيء أربع وجودات، كما أن الوجود اللفظي ليس وجود الشيء بل عبارة. حتى هذا الذي قالوا بعضهم، قالوا النسبة بين الروح والجسم كنسبة اللفظ والمعنى، النفس بمعنى الجسم، والمعنى روح لله. هذا مجرد تشبيه وكلام، ولكن ليس الواقع هكذا. لا علاقة بين اللفظ والمعنى، بل اللفظ عبارة عن شيء قررها الإنسان عندما يريد أن يشير إلى شيء خارجي جعل له اسم فيتلفظ هذا الأمر. فاللفظ عبارة عن أصوات تخرج من مخرج الفم لإفهام الطرف المقابل للشيء، ولا يمكن أن يفهم إلا إذا كان يعرف هذا القرار السابق. ولذلك كل إنسان له لغة إنما يفهم الأسماء الأشياء وعناوين الأشياء بألفاظ الذي تعود بها وعلموه من أول طفوليته. عندما صار طفلا شيئا فشيئا يقول هذا ماء، ماء يعرف كهذا الصوت إشارة إلى هذا الشيء السائل أو أي شيء من هذا القبيل. يعرفون فعلا ذلك الألفاظ ليست إلا عبارة عن أصوات تخرج من مخرج الفم، ولكن بقرار سابق يجعلون لكل شيء اسم، جعلوا لكل شيء اسم، فصار هناك استئناس في الذهن بين هذا الصوت وبين هذا الجسم الخارجي. فليس هذا الصوت وجود لهذا الشيء، وجود من وجودات. أو الشيء الكتبي كذلك، الكتبي ليس إلا خطوط على الورق. هذه الخطوط على الورق إنما يكون يدل على هذا الشيء بقرار سابق، وإلا لا علاقة بين هذا الخط الموجود هنا والأشياء الخارجية أبدا. إنما هو قرار بيننا فيما بيننا، عندما نخط هذا الخط معناه هذا الشيء، نخط هذا الشيء معناه هذا. ولذلك لا يعرف لا يعرف ولا يتبادر إلى الذهن إلا أهل اللغة يعرفون، كل له تعبير ولا يعرفه الآخر. فعلى ذلك وجود الأشياء الوجود الخارجي. فعلاقة الروح مع الجسم ليس كعلاقة اللفظ مع المعنى كما قد يقال. نعم هذا نوع من التشبيه لا بأس، ولكن تشبيه يختلف كاملا المشبه به. ثم هناك صاحب الأمثل بالنسبة إلى كلام أهل الماديون أو ماتيرياليزم، هؤلاء ذكر بيانا جميلا مختصر البيان بالنسبة إلى دليلهم على أنهم يقولون أن الروح ليس شيء مستقل عن الجسم، عبارة عن بعض الإفرازات وبعض الفعل بالإنفعالات جسمية ولها آثار يقال له الروح. فمثلا يمثل هذا المثال، أقولنا إننا نملك غددا تحت اللسان، يعني أولا بيان فيما يكون في جسمنا من الأمور التي نشاهدها ونعرفها. نملك غددا تحت اللسان تسمى الغدد اللعابية، والتي تقوم بفاعلية فيزيائية وكيميائية. فعندما يدخل الطعام إلى الفم تقوم هذه الغدد بالعمل بشكل أوتوماتيكي، حيث تقوم بإفراز السائل بالمقدار الذي يحتاجه الطعام. الإنسان يأكل يخرج اللعاب بالبزاق بمناسب مقدار ما يكون هذا الشيء الذي نحتاج إليه. إذا كان حامضا أكثر، إذا كان غير حامض أقل، إذا كان جافا أكثر، وإذا كان مائعا لعله أقل بمقدار ما يحتاج. فعلى ذلك هناك علاقة أن الغدد تتأثر من تصبر الإنسان للأكل، ومن كذلك عندما يصل إلى الفم كذلك يؤثر في نوع معين من الرشحات التي تخرج من الغدد. حتى يقول وعندما نبلع وينتهي الطعام هذا الغدد يتوقف عن العمل إلا بمقدار حاجة رطوبة الفم. ثم يقول وأهم من هذا الحركات الفيزيائية حركات الكيميائية التي تكون في بزاق الإنسان، لأنها مركب الأشياء نحتاج إليها في مسألة الحظر، المرحلة الأولى من الحظر التي تقع في الفم. واقعا هذا اللعاب لعاب الفم شيء عجيب جدا. كيف هذا اللعاب سريعا يزول كل دسومة عن الجسم؟ عندما تريد أن تغسل شيئا يحتاج لا يحتاج لا يمكن بالماء الخالص، لا بد من الصابون وغيرها لإزالة، ولكن بلحظة واحدة ترى أنك تأكل شيئا دسما وبعد اللحظات لا يوجد ذرة من الدسومة في فمك، كلها يذهب إلا إذا بغي شيء في أصل الأسنان وغيرها. ولذلك أحد من المؤمنين رأيته عندما يعني يقدر الشيء من الطعام على ثيابه مباشرة يمصه حتى يزيل، يعني يزيل سريعا على الأسنان، ويقول هذا أحسن من البودرة من هذه الأشياء التي يستفيدون من الصابون، أحسن من ذلك وأسرع. نعم، هم يقولون عقلنا مثل لعاب الفم، كيف لعاب الفم يتأثر من الخارج؟ عقلنا كذلك ليس شيء خارج عن وجودنا عن جسمنا، مجرد الجسم العقل والشعور كلها آثار الجسم، لأن عقلنا وأعصابنا يشبهان عمل غدد اللعابية وما شابهها من أجهزة الجسم من حيث العمل الفيزيائي والكيميائي، وهذه العملية الفيزيوكيميائية نسميه بالظواهر الروحية والروح، يعني ليس روح شيء إلا الفعل والانفعالات التي تكون في جسم الإنسان ليس خارج عن ذلك. فعندما نفكر تسر سلسلة من الأمواج الكهربائية من عقلنا، هذه الأمواج يمكن التقاطها اليوم بواسطة أجهزة خاصة وتدوينها على الأوراق ودراستها خاصة في المستشفيات الأعصاب، حيث يتم تشخيص الأمراض العصبية ومعالجتها، وهذه هي الفعالية الفيزيائية لعقلنا. يعني الآن كذلك في بعض المستشفيات يأخذون الأمواج ويستفيدون هذا أي مرض عليه وكيف يعالجونه. إضافة إلى هذا، فإن خلايا العقل عند التفكير وكذلك عند النشاطات العصبية المختلفة تقوم بمجموعة من الأفعال والانفعالات الكيميائية. نحن عندما نفكر يحصل في جسمنا حركات وحالات كيميائية وفيزيائية، فعلى ذلك هذا الروح ليس شيء غير هذا الأمور. لذلك فإن الروح والصفات الروحية ليست سوى الخواص الفيزيائية والأفعال الكيميائية للخلايا العقلية والعصبية، تلك الخلايا في مخنا كسائر الخلايا في الجسم، آثار خلايا في مخنا تفكير، وآثار خلايا في غدد اللعابية في فمنا إخراج البصاق واللعاب، وليس أكثر من ذلك. ثم يستنتجون من هذا الأمر، من هذا الادعاء، من هذا البيان، أنه أولا كما أن نشاط الغدد اللعابية وآثارها المختلفة لم تكن موجودة وإنما وجدت بعد وجود الإنسان، كذلك هذا الروح غير موجود قبل وجود الإنسان ويموت بموت الإنسان، كما أن سائر الغدد تتوقف عن العمل عند الموت ثم تزول، كذلك هذا المخ الذي ليس عندنا غير هذا الشيء الموجود في رأسنا ونفكر بها إذا انتهى ينتهي كل شيء، فيموت الدماغ. نعم، كذلك أن النشاطات الروحية تظهر بعد ظهور الدماغ والجهاز العصبي وتموت بموت الإنسان، فالروح غير باقية وليس شيئا إلا وجود هذا الجسم، فإذا مات الجسم مات جميع آثاره. الروح من خواص الجسم، إذن فهي مادية وليس لها أي صفات ميتافيزيقية. الثالث، الروح خاضعة لجميع القوانين التي تحكم على جسم الإنسان ليس أكثر. الرابع، ليس هناك وجود مستقل للروح بدون الجسم ولا يمكن أن يكون ذلك، بموت الجسم توقف الأعمال في الجسم لا شيء بعد ذلك. ويستندون كذلك ببعض التجارب التي استفادوا في علم الطب، منها قالوا تعتيد قسم من الأعراض الروحية عند قتل أو إصابة قسم من المراكز العصبية. هناك أحيانا جربوا أخذوا شيئا من مخ الحي الموجود الحي، رأى أنه نسي كثير من الأمور، فهذا روحه الذي تحمل الشيء ليس إلا هذا المخ الموجود في رأسه. تعتيد قسم من الأعراض الروحية عند قتل أو إصابة قسم من المراكز العصبية أو سلسلة من الأعصاب. فالأمراض العصبية ومعالجتها هي الفعالية الفيزيائية لعقلنا وليس أكثر من ذلك. إضافة إلى هذا، فإن خلايا العقل عند التفكير وكذلك عند النشاطات العصبية المختلفة تقوم بمجموعة من الأفعال والانفعالات الكيميائية، لذلك فإن الروح والصفات الروحية ليست سوى الخواص الفيزيائية والأفعال الكيميائية لخلايا العقلية والعصبية. وثانيا، عندما نفكر تكثر التغييرات المادية على سطح الدماغ، فكر الإنسان يؤثر في تغيير سطح الدماغ. الدماغ يحتاج إلى طعام أكثر ويطرح مواد فسفورية أكثر، عندما يفكر يطرح مواد فسفورية أكثر، ولكن عند النوم فإن الدماغ لا يقوم بالتفكير، لذا فإنه يحتاج إلى طعام قليل. وهذا يعتبر دليلا على أن الآثار الفكرية للإنسان تترشح من فعاليات مادية وليس روح الإنسان يفكر. الفعالية المادية في الجسم هي التي تتأثر في مسمى أفكار. يذكرون أن المرحوم الخوي رضوان الله عليه كان يقول: أنا أأكل كثيرا وأفعل كثيرا، فعل كثير وأكل كثير. هذا يقول الإنسان عندما يفكر يحتاج إلى طعام أكثر. وكذلك تظهر التجارب أن وزن أدمغة المفكرين هي أكثر من الحد المتوسط. الحد المتوسط للدماغ الرجل في حدود 1400 غرام، والحد المتوسط لدماغ المرأة أقل من هذا بقليل. فعلى ذلك هذا الإنسان المتفكر دماغه أكثر وهذا أقل، فمعناه أنه ليس إلا الجسم. وهذا دليل آخر بزعم الماديين على مادية الروح. رابعا، أن إذا كانت قوة التفكير والظواهر الروحية دليلا على الوجود المستقل للروح، فيجب أن نقبل ذلك أيضا في الحيوانات. الحيوانات كذلك لابد أن يكون لهم روح، فعلى أنها تملك قدرة الإدراك. فهذه استنتاجات أخذوها من مسألة الروح، فقالوا أن الروح غير مستقل وليس إلا وجود الجسم وإفرازات الجسم. ولكن البيان من ذلك، عندما بينا أن الروح عبارة عن الفاعل والجسم وآلة الفعل، فعند ذلك كل هذه الكلمات تذهب. نعم، نحن لا ننكر أن الجسم لها أثر كبير. طبعا الإنسان الذي يصاب في مخه في حادث سيارة أو غير ذلك يفقد بعض أجزاء الذي الروح يستعملها في تفكيره، في ذكره لما سبق، يذهب هذا. ولكن ذهابه ليس معناه أنه الروح ذهب، بل معناه أن آلة الروح صارت ناقصة. كما أننا في هذه الدنيا من لم يكن له هذا العين لا يستطيع أن يشوف. أحيانا إذا كان هذا المنظار يشوف إلا لا، فليس معناه أن هذا المنظار يرى، أنا أرى، ولكن بما أن جسمي ضعيف أستمد من ذلك لرؤية أحسن وأكثر. كذلك العلوم التي الآن حصلت عند الناس، التقدم في التكنولوجيا وفي اكتشافات عجيبة في الكرات السماوية وغيرها، كلها كانت موجودة سابقا ولا زال موجودة، ولكن قبل ذلك لم يكن لهم آلة للعلم بما في الكرات الجوية والنجوم والسيارات المختلفة. الآن عرفوا ذلك، فعلى ذلك ليس معناه أنه ليس إلا هذه الكرات. نعم، الإنسان موجود، ولكن الإنسان في أعماله يحتاج إلى عدة من الوسائل يحتاج إلى تلسكوب، يحتاج إلى الطائرة اللي يطير في السماء ويطير. إذا لم تكن الطائرة لا تستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يطير، ولكن الإنسان غير الطائرة. كذلك بالنسبة إلى أعمال التي نستفيد من الجسم، المجموعة ما عندنا من الجسم آلات للروح، وإن شاء الله نقول الوجه في ذلك لماذا الروح مستقل، نبين هذا الأمر. ولكن هذه الاستدلالات التي قالوا ذكروها، هذه الاستدلالات إنما يدل على أن هذا الجسم له آثار وله فوائد يستفيد منه الإنسان في أفعاله، ولكن الإنسان هو عبارة عن روح وجسم، الجسم آلته والروح هو الفاعل وهو المنفعل، والجسم منفعل عن الروح. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وكذلك يستدلون عندما نفكر التغييرات التي مادية على سطح الدماغ، هذه التغييرات المادية، نعم، بما أن الإنسان الذي يفكر يستعمل هذه الآلة، عند استعمال الآلة يحتاج إلى طعام أكثر. أنت عندما تستعمل السيارة، سيارتك أو الطائرة، نحتاج إلى البنزين. كذلك عندما نحن نستعمل عضلاتنا نحتاج إلى الطعام، عندما نستعمل مخنا كذلك في التفكير نحتاج إلى طعام أكثر حتى نستطيع أن نستعمله، وإلا يصير عاجزا. الإنسان الجائع ما يستطيع أن يفكر، فلا بد أن يأكل. فعلى ذلك ليس معناه أنه لا بد أن يأكل وعندما يفكر يحتاج إلى طعام أكثر، معناه أنه أن لا يوجد إلا وجود هذه الخلايا الموجودة في رأس الإنسان. لا، هذه الخلايا وسيلة وآلة للروح في تفكيره.
الروح السالم تحتاج إلى جسم سالم.
نعم نعم، يعني روح في أعماله بحاجة إلى جسم سالم، وإلا ما تستطيع أن تعمل. نعم. وكذلك يقول تظهر التجارب أن وزن أدمغة، نعم، من كان آلته أقوى، آلة الذهن عنده يعني أنشأ، يستطيع أن يستعمل أكثر، ولكن الإنسان ضعيف لا. كما أن الإنسان الذي هو شاب أفكاره أوسع ممن يصير معمرا، المعمرين أحيانا يصير عندهم حالة الزايمير، وبعد لا يستطيع أن يفكر، ينسى الماضي ويعني يتخبط. هذا التخبط ليس في روحي، هذا التخبط بما أن الروح ما يملك مخا وخلايا سليمة حتى يفكر ويستفيد منها. فعلى ذلك هذا الجواب واضح، نحن نقول أن الله تبارك وتعالى قد ودع طاغات في هذا العالم، كما نحن باكتشاف الطاغات نستطيع أن نصل إلى أعمال لم يكن من يسبقنا أن يفعل تلك الأعمال، كالطير في السماء، وكما يعني الطيران في السماء، وكذلك السرعة في الأرض بالسيارة وما شابه ذلك، كذلك الكاميرات أو التلسكوبات وسائل نظاظير لرؤية السماء لم يكن سابقا. فعلى ذلك جسم الإنسان وسيلة الله تبارك وتعالى وهبها للإنسان حتى يستعملها فيما يريد من الأعمال. الله تبارك وتعالى يقول إن آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، بس إنما أذكر آية واحدة من القرآن. يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أو في سورة الدهر يقول هل أتى الإنسان هنا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أعطاه السمع والبصر وحتى يستطيع تستطيع الروح أن ترى وتسمع وتفعل ويكون التكليف متوجه إليه. ونكمل بحثنا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد. إن الكرة أدلة استغلال الروح إن شاء الله في المستقبل، إنما نحن أجبنا أدلة الماديين، ولكن هناك أدلة تدل على أن الروح مستغل من الجسم، ولا يمكن أن يكون نفس الجسم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.